بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالمصرة، ثم دخلنا في حديث بريدة رضي الله عنه يتعلق بابن كج الذي هو بضم الكاف، الصواب أنه بفتح ابن كج، صفحة 379، المسألة السادسة. قال: وأثبت ابن كج وهو الدينوري أحد فقهاء الشافعية من المشهورين في المذهب الشافعي، ابن كج الدينوري، فتح الكاف نعم وليس بالضم. طيب، المسألة الثامنة، نريد أن نعدل العبارة. قال: الذين يجيبون التمر دون غيره يقولون: إذا عدم التمر، إذا عدم التمر فعليه قيمته، يضاف هنا بعد فعليه قيمته. ثم ذهب الحنابلة بعد قولنا فعليه قيمته، قال: ثم ذهب الحنابلة إلى أن عليه القيمة في الموضع الذي فيه العقد. ثم ذهب الحنابلة إلى أن عليه القيمة، طيب، والباقي موجود في الموضع الذي وقع فيه العقد. طيب، المراجع تؤخر إلى آخر المسألة، قولنا: انظر المغني الحاوي الكبير يؤخر إلى الأخير، جعلها بين قوسين، تأخر إلى آخر المسألة، لأن الضمير بقولنا وفيه عائد إلى الحاوي. نعدل العبارة: وذهب بعض الشافعية إلى أن القيمة تعتبر بأقرب بلاد التمر منه. وذهب بعض الشافعية بدل قولنا وفيه وذهب بعض الشافعية إلى أن القيمة إلى آخر، ويحذف قوله على قول بعض الشافعية، على قول بعض الشافعية يحذف. وذهب بعض الشافعية إلى أن القيمة تعتبر بأقرب بلاد التمر منه، وبعضهم اعتبره بقيمته في المدينة. واضح يا أخوان؟ إن شاء الله. يعني كان الكلام غير مرتبط ارتباطا كافيا، كان في شيء من عدم الارتباط. ثم ذهب الحنابلة إلى أن عليه القيمة في موضع العقد، في الموضع الذي وقع فيه العقد. وذهب بعض الشافعية إلى أن القيمة تعتبر بأقرب بلاد التمر منه، وبعضهم اعتبره بقيمته في المدينة. طيب، إضافة إلى المراجع أيضا الفتح للحافظ، الفتح 2148، 2148. من متى يبدأ توقيت الثلاثة الأيام؟ عندك هذا العلم عند أن يعلم بالتصريح، وما جاء مقيدا في بعض الروايات بعد أن يحلبها، لأنه بعد حلبها يعلم، يعني هناك ارتباط بين حلبها وعلمه بذلك، لأنه بحلبها ينتظر إلى اليوم الثاني ينظر كم سينتج، وبذلك يعلم أنها كانت مصراة أو لا. الله أعلم. حديث: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، ما حاله؟ عندما عندك حديث بريدة وهو موضوع، تذكر علته؟ نعم، فيه الحسن بن مسلم جاء بهذا الحديث وحكم عليه العلماء بالوضع. وعلى هذا فبيع الشيء لمن يستخدمه في الحرام بيع الشيء المباح لمن يستخدمه في الحرام لا يجوز. طيب الناس منهم من يستخدم في الحلال ومنهم من يستخدم في الحرام، تسأله بهذا ستستخدم أن يعلم عن هذا الرجل أنه يستخدمه في الحرام أو غلب على الظن ذلك، إذا لم يعلم هل يلزم السؤال؟ من يجي؟ ما يلزم. يقول بعض أو كثير من الأبقار التي تدخل في السوق تكون مصرة وصار معلوما في الأسواق وتعود الناس على ذلك، فهل عليهم إثم إذا أصر البقرة وذهب في السوق معلما أنه لم يفعل ذلك؟ إذا لم يفعل ذلك لم تعطي قيمة جيدة، لا بد أنه يبين. نعم، الحديث لا تصر الإبل والغنم إلى آخره، وأيضا لا يصرها ويخبره أن هذه حلبتها من اليوم الأول، أنه حلبها بالأمس والموجود في ضرعها وحلبة يوم وما أشبه ذلك. وأما ما تعارف عليه هذا لا يبيح له هذا الفعل، والله المستعان. يقول ما معنى قوله في الحديث لا سمرة، صاع من تمر لا سمرة؟ السمرة هو البر، البر القمح، نعم، أي تأكيد أنه يكون من التمر وليس من الطعام. قالوا ونفيه للبر نفي للأطعمة الأخرى من باب أولى، لأن البر كان أحسن المطعومات من الحب، دل على تعين التمر، دل على تعين التمر. يقول في بعض البلدان الإسلامية يشرب لبن الأتان لبعض الأمراض، فما حكم ذلك؟ استخدم لبن الأتان الوحشية جائز، أما الحمار الأهلي فحرام، لا يجوز ذلك. يقول لما فهم معنى الخراج بالضمان، من يبين معنى هذه العبارة؟ وسيأتي معنا أيضا اليوم. نعم، يعني ما نتج من السلعة من مكاسب قبل أن يعلم العيب فهي لمن؟ للبائع وللمشتري؟ للمشتري. اشترى سيارة وعمل عليها بالأجرة 3 أيام 5 أيام تكسب منها ثم علم بعيب، يرد السلعة بدون أن يرد المكاسب، المكاسب تكون له. الخراج يعني المكاسب بالضمان، أي مقابل أنه كان ضامنا للسيارة، لو تلفت السيارة كانت عليه، لو حصل فيها تلف أو حصل فيها كسر يتحمل هو بنفسه الخراج بالضمان، وسيأتي أيضا معنا اليوم إن شاء الله. يقول إذا جعلها هو بنفسه مصرة المشتري ثم ردها، يردها له كما كانت، أخذها مصرة ولما أراد أن يردها أصرها 3 أيام ويومين وردها، هل عليه الآن مقابل، هل عليه التمر؟ ما زال، ما زال، لأن التمر مقابل اللبن الذي كان قديما. وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه 5 وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. قال الحديث حسن، أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. والحديث له طرق، إحداها طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة، ومخلد بن خفاف تفرد بالرواية عنه، انظروا لنا خفاف على تشكيلها من التقريب، هل بكسر الخاء أو فتحها والفاء، هل هي مشددة أو لا، من عنده تقريب ينظر. قال مخلد بن خفاف تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، ووثقه ابن حبان وابن وضاح، وقال البخاري فيه نظر. وقال أبو حاتم ليس هذا إسنادا تقوم به الحجة غير أني أقول به، لأنه أصلح من آراء الرجال. إذن مثقه ابن حبان وابن وضاح. ابن حبان متساهل، ابن وضاح ليس مشهورا بالكلام في الرجال، وهو نفسه قد تكلم فيه. قال البخاري فيه نظر. قول البخاري فيه نظر اختلفوا فيها لجرح شديد أو لا. قد عدها من الجرح الشديد العراقي، و نعم ابن الصلاح أشار إلى ذلك، ابن كثير. أما الحافظ بن حجر له كلام في كتابه بذل الماعون، يقول إنها عبارة متوسطة، والبخاري بنفسه لم ينص على اصطلاح له فيها. فإذا لم ينص الحافظ على اصطلاح له في العبارة، فكيف يعرف، كيف تعرف عبارته، هل هي شديدة أو لا؟ من يجيب؟ إذا لم ينص الحافظ على عبارة له. البخاري نص على قوله منكر الحديث، قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. فإذا لم ينص على اصطلاحه فكيف يعرف اصطلاحه عندك سليمة؟ يعني يجمع الرجال الذين قال فيهم فيه نظر، ثم يقارن بأقوال الأئمة. إذا كان الغالب في من قال فيه نظر أن الأئمة الباقون، أن الأئمة الباقين يجرحونه جرحا شديدا دل على أن عبارة شديدة، وإذا كان الأكثر فيما قال فيه نظر يجرحه الباقون جرحا خفيفا دل على أن العبارة ليست من ماذا، من عبارات شديدة. وقد جمع بعض الباحثين ذلك، فرأى أن الأكثر فيما قال فيه البخاري فيه نظر جرحه الأئمة جرحا خفيفا، يظهر أنها عبارة متوسطة. والله أعلم. يقول في تقريب التهذيب خفاف بضم معجمة وفاءين الأولى خفيفة، خفاف مخلد بن خفاف. إذن هذا الإسناد الأول فيه مخلد بن خفاف، والجرح فيه ليس بشديد. قال وقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي مخلد لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر. هذا لعله هو التضعيف الذي أشار إليه الحافظ بقول رواه الخمسة وضعفه البخاري، لكن هذا بالنظر إلى طريق واحدة. قال ثانيها طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد سأل الترمذي البخاري عن هذه الطريق فقال مسلم ذاهب الحديث. قلت والصحيح أن مسلم بن خالد ضعيف يصلح بالمتابعات كما يعلم من ترجمته من التهذيب، لأكثر الأئمة لم يضعفوا ضعفا شديدا. ولذلك فإن أبا داود قال عقب الحديث هذا إسناد ليس بذلك وهذه عبارة لينة، أي ليس عبارة تلين تضعيف يسير. ثالثها من ماذا؟ من الطرق. ثالثها طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال الترمذي عقب هذه الطريق في سننه استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. هذه هي يعني أحسن الطرق لو سلمت، واستغربها البخاري. قال الترمذي عقب هذه الطريق في سنن استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت تراه تدليسا؟ قال لا. وفي العلل الكبير قلت له قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة فلم يعرفه من حديث عمر. قلت له ترى أن عمر بن علي قد دلس فيه؟ قال لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. انتهى. قلت هذا علم البخاري، وقد أثبت غير واحد من الحفاظ أنه يدلس، ولكن لا يمنع أن تصبح هذه الطريق بالمتابعات. وعمر بن علي مقدمي ليس له رواية عن مسلم بن خالد الزنجي في تهذيب الكمال. لماذا قلنا هذه العبارة؟ وعمر بن علي المقدمي ليس له رواية عن مسلم بن خالد الزنجي. يعني حتى لا ترجع هذه الرواية إلى الرواية الأولى، لا يقول شخص عمر بن علي قد أسقط مسلم بن خالد الزنجي الرواية التي قبلها. فعمر بن علي ليس معروفا أنه من تلاميذ مسلم بن خالد، فيقال هذه طريق أخرى غير طريق مسلم بن خالد. هذا يغلب على الظن، هذا يغلب على الظن هذا، من حيث أنه ليس مشهورا بأنه من شيوخه. رابعها طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ذكر هذه الطريق الترمذي في العلل الكبير، وسأل البخاري عن هذه الطريق فقال: قال محمد بن حميد هو اليشكري المعمري إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا. وقال الترمذي في السنن: وحديث جرير يقال تدليس، دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وعلى القول بأن فيه تدليس، بأن فيه تدليسا، هل يخرجه عن حيز الاستشهاد والمتابعات؟ لا يخرجه، ما زال صالحا في الشواهد والمتابعات. وعلى هذا فهذه الطريق مع طريق عمر بن علي المقدمي مع طريق مسلم بن خالد تصلح للتقوية. لو تركنا الطريقة الأولى التي قال فيها البخاري حديث منكر. قال أبو عبد الله وفقه الله: هذه الطرق المتقدمة هي أقوى طرق الحديث، وهناك طرق أخرى وهي تركناها. نحن ذكرنا الأربع طرق فقط التي تعتبر من أقوى طرق الحديث، وبمجموعها يرتقي إلى الحسن والله أعلم. وقد نقل الطحاوي أن الحديث تلقاه أهل العلم بالقبول، وهذا مما يؤيد أو مما يقوى به الحديث. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى معنى الخراج بالضمان، الخراج والكسب والربح، ومنه قوله تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. وآية أخرى أيضا ما هي؟ فيها ذكر الخراج: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني يجعلون له شيئا من المال. قال: والمقصود بالحديث أن المنافع الناتجة من السلعة تكون لضامن السلعة. فلو أن إنسانا اشترى سيارة مثلا فأجرها واستفاد منها، ثم وقف على عيب في السيارة كان عند البائع، أي كان هذا العيب قديما من عند البائع، يعني يعلم أن هذا العيب قديم، ثم وقف على عيب في السيارة كان عند البائع، فتكون المنفعة للمشتري ولا يطالب برد الأجرة، لأن السيارة كانت في ضمانه، بحيث لو تلفت لم يرجع على البائع بشيء. ويعبر بعض الفقهاء بقولهم: الغنم لمن عليه الغرم، يعني نفس معنى الخراج بالضمان. الغنم أي المكاسب لمن عليه الغرم أي عليه الضمان. وهذه المسألة لها صور: أولها أن تكون الزيادة متصلة بالمبيع كالسمن والكبر والتعلم والحمل، فهذه الأشياء يردها بنمائها. الآن زاد الشاة أو الناقة أطعمها شهرا سمنت كبرت، سمنت الشاة أو سمنت الناقة، ثم تبين له بها عيبا أو وجد فيها عيبا، كيف يفعل الآن؟ قد سمنت، كيف يأخذ النفع حقه؟ يعني يرد البائع فارق السعر، هذا الأقرب أنه يستحق أن يطالب البائع بالفارق، يقول: كان سعرها 10,000، الآن تأتي يأتي سعرها باثني عشر ألفا ولا أريدها لأنها معيبة، فيطالب بفارق السعر. وللبائع إذا لم يكن معه مال أن يقول دعني حتى أبيعه، له أن يؤخر عليه فقط. هذا الصحيح. ومنهم من قال ترد الزيادة المتصلة ترد بدون أن يأخذ منها شيئا لأنها تابعة للأصل. قال أولها أن تكون الزيادة متصلة بالمبيع كالسمن والكبر والتعلم. إيش معنى التعلم؟ العبد أخذ عبدا وعلمه مثلا صناعة شيء، صار حاذقا في صناعة شيء ثم وقف على عيب فيه، فالآن صار متعلما ففارق السعر يستحق على الصحيح. والحمل أيضا إذا كانت غير حامل وقت الشراء، إذا كانت حامل وقت الشراء فهي الحمل معها وله فارق ذا سمنة وفارق السعر فقط على الصحيح سيأتي. فهذه الأشياء يردها بنمائها لأنه يتبع في العقود والفسوخ، لأنه يتبع في العقود والفسوخ يعني تبع وليس أصلا. وقد نقل على هذا الإجماع، وخالف شيخ الإسلام وجعله رواية عن أحمد فقال بأن النماء المتصل للمشتري أيضا، واختار ذلك العلامة العثيمين رحمه الله لعموم الحديث الخراج بالضمان، وعليه فلو فسخ فيرد البائع للمشتري فارق قيمة السلعة بين يوم البيع ويوم الفسخ. وهذا القول الصحيح والله أعلم، هذا أقرب لعموم الحديث الخراج بالضمان. ثانيها من ماذا؟ من الصور التي تكون فيها الزيادة. الأولى زيادة متصلة، الثانية زيادة منفصلة. ثانيها أن تكون الزيادة منفصلة ولكنها ليست من عين المبيع كالكسب، مثل الاستفادة من السيارة أو العبد وما أشبه ذلك. اشترى عبدا فبنى له مثلا، بنى لسيده ماذا مبنى ثم وقف على عيب يعيده ونعم وهل يعيد مقابل الخدمة الذي خدمها العبد؟ نعم، الخراج بالضمان، الفوائد التي استفادها مقابل ضمانه. لو مات العبد في ذلك الحال على من يكون؟ على المشتري. الغنم لمن عليه الغرب. والأفضل ذكر الحديث الخراج بالضمان أفضل من عبارات أخرى. قال ابن قدامة رحمه الله فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، وهو معنى قوله عليه السلام الخراج بالضمان، ولا نعلم في هذا خلافا. ثم قال وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قلت قد خالف في المسألة عثمان البتي وعبيد الله بن الحسن كما في المحلى، والصواب قول الجمهور. يعني الخلاف قد وجد ولكن الصحيح قول الجمهور لحديث الباب الخراج والضمان. ثالثها من صور الزيادة أن تكون الزيادة منفصلة ولكنها من عين المبيع كالولد والثمرة واللبن، يعني منفصلة من الأصل فرع عن أصل، كالولد إشارة إلى نعم ولد البهيمة أو ولد الأمة إذا كانت متزوجة بعبد فهو تبع للأمة، والثمرة إذا اشترى شجرا وأثمرت، واللبن معلوم. قال فالجمهور على أن الزيادة لا ترد أيضا، وهي للمشتري مقابل ضمانه للحديث المتقدم، ووافقهم ابن حزم، ولكنه استدل على ذلك بقوله لأنه حدث في ماله وفي ملكه وليس مما وقع عليه الشرع، فلا حق للمردود عليه فيه. وذهب مالك إلى قول الجمهور إلا في الولد فإنه يرد مع أمه، استثنى الولد. وقال أبو حنيفة ليس له الرد ويرجع على البائع بأرش العيب، يعني له فارق السعر فقط وليس له أن يعيد. وقال عثمان البتي وعبيد الله بن حسن وزفر يردها، ويرد الضمان المنفصل الذي هو فرع منها، لأن العقد قد تم على الحيوان وهذا الشيء موجود فيه، فالظاهر أنه يرد معه. وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة كما في الإنصاف والحاوي والمغني فيما إذا كان الحمل موجودا عند العقد، وهذا هو الصحيح في حالة وجود الحمل تاما عند العقد، يعني كان الحمل موجود عند العقد فبعد وضعه يعاد مع الأم. فإذا كان الحمل ابن شهر ورباه إلى انكسار ابن 3 أشهر 4 أشهر. نعم، من يجيب؟ ترجع للصورة الأولى، له فارق السعر يعني مقابل السمن والعناية فقط، له فارق الثمن. مثلا كانت تأتي وهي حامل في شهر، في الشهر الأول كانت تأتي مثلا ب50,000، وبعد أن صارت في الشهر الثالث الخامس تأتي ب55، فيستحق الفارق، له الخراج، الخراج له مقابل ضمانه، فالفوائد التي زادت في السلعة تكون له. أما إذا أخذها وهي مقربة للوضع فوضعت بعد 2 أو 3 عنده ثم وجدها معيبة، هل يعيدها مع الولد؟ نعم، يعيدها مع الولد. ومثل ذلك في الثمرة واللبن، مسألة الثمرة غالبا أنه يعني قد تكون موجودة واختل الشراء، أما إذا لم توجد ما ستنتج الثمرة إلا بعد أن يعلم العيب، في الغالب ما ستمر عليه أيام كثيرة إلا وقد علم العيب. قال وأما إن كان غير موجود فالصحيح قول الجمهور وإن كان موجودا ولكنه في بداية الحمل أو أثنائه فيرجع إلى الصورة الأولى. وبالله التوفيق، ما معنى قولنا فيرجع إلى الصورة الأولى؟ أنا ارفع صوتك، لو كانت من نفس السلعة، عن النماء المتصل الذي هي الصورة الأولى التي ذكرناها كالسمن والكبر، ماذا خرجنا بالصورة الأولى؟ أن الخراج للمشتري أو للبائع؟ للمشتري، فكيف يستطيع أن يفصل السمن؟ فارق السعر، له فارق الثمن. قال تنبيه قاس الحنفية المغصوبة على المبيع، يعني قالوا هذا الإنسان غصب مثلا سيارة واشتغل عليها شهرا، فهذا الشهر الآن الأجر لمن؟ الغاصب أو المغصوب عليه؟ صاحب السيارة. نعم، لأنها من خراج سيارته، ممكن يعني يعطى مقابل شيء من العمل، هذا إذا تراضى، وإلا فيستحق أن يزجر ولا يعطى شيئا، من القاضي يعزر، استحق التعزير والحبس، ليس لعرق ظالم حق، يعني في مسألة الأراضي هذا مثلها. قاس الحنفية المغصوب على المبيع، يعني الحنفية الآن ماذا يقولون؟ الفوائد لمن؟ للغاصب، هذا بعيد، هذا من أقوالهم البعيدة. فقالوا للغاصب خراج المغصوب لأنه ضامن له، لكن هذا الضمان ضمان غصب فلا يشمله عموم الحديث، الحديث المقصود به من ضمان الشرعي، الخراج بالضمان الضمان الشرعي، وأما المسروق والمغصوب فيتحمل، ولا يمكن، يعني هذا فيه يعني أن استفاد من مغصوب ملك الغير فيه ظلم، وفيه أيضا تجرئة للناس على ذلك، يغصب ويعمل به ثم يعيد ذلك. وخالفهم الجمهور فقالوا ليس له خراجه، بل يجب عليه رد المغصوب مع خراجه، وهو الصحيح. الإشارة هنا والغصب له باب يأتي معنا في الكتاب إن شاء الله. نكتفي هذا اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.